قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. ما زالت سنة هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الأولى لم تكتمل، قد هاجر من مكة بعد أن قام بها يدعو إلى الله 13 سنة. 10 سنوات لم يفر فيها ولم يشرع سوى التوحيد، وفي السنة 10 فرضت الصلوات 5 إذ كانت ليلة الإسراء في السنة 10. فصل هناك هو والمؤمنون وتتابعت هجرتهم، وكان آخر من هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأولى ما زالت ما تمت ما اكتملت، وما زالت الأحداث والوقائع فيها تتجدد، وهذه بعض تلك الأحداث والوقائع نذكرها تحت عناوينها، كل حادثة تذكر تحت عنوانها. الصلاة والأذان، حادث جلل هذا، ما كانوا يعرفون الأذان. الصلاة والأذان، قال من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإسراء والمعراج يصلي هو والمؤمنون معه 2 ركعتين في الصباح و2 ركعتين في المساء، وذلك لقوله تعالى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والصلاة تسبح بالعشي وبالإبكار في الصلاة. ولما أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا إلى بيت المقدس وعرج به إلى الملكوت الأعلى، الملكوت بمعنى الملك العظيم، الملك العظيم فوق السماوات 7، إلى الملكوت الأعلى، فرض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات 5، 5 صلوات في اليوم والليلة، معروفة عند عامة المؤمنين والمؤمنات. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم إماما عند الكعبة. جبريل إمام والرسول مؤتم به ليعلمه كيفية الصلاة ويعلم أوقات الصلاة. قال: ونزل جبريل عليه السلام فصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فعلمه كيفية الصلوات 5 وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. هل تعرفون الأوقات الاختيارية والضرورية؟ ماذا ترون؟ أول الوقت وقت اختياري وآخر وقت ضروري بإيجاد يعني. فالصبح وقتها الاختياري من طلوع الفجر الذي ينبلج فيه الضوء شرقا وغربا، ويستمر الوقت اختياري إلى الإسفار، فإذا ظهر في الأفق شرق صفرة دخل الوقت الاضطرار، بمعنى لا تؤخر صلاة الصبح إلى الإسفار إلا من ضرورة. هذا معنى الضروري. والاختيار واسع، متى شئتم صليتم. أما الوقت للاضطرار معناه لا تؤخر الصلاة فيه إلا من ضرورة قصوى أجبرتك على أن تؤخر الصلاة. الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء وانضحاضها مائلة إلى الغرب، والوقت اختياري إلى قبل العصر بحوالي ربع ساعة. العصر من زوال الشمس من زيادة الظل مثليه إلى قبل الإصفار. قبل الإصفار هذا وقت ضروري، ما تؤخر في الصلاة إلا لضرورة. المغرب وقتها متصل بالعشاء، وقتها اختياري، فلهذا تعجل ما تؤخر، لأن الوقت ما بين المغرب والعشاء ضيق، ممكن ساعة ربع. العشاء وقتها الاختياري إلى نصف الليل، بعد نصف الليل وقت الاضطرار تؤخر للضرورة. هذا معنى الاختيار، أنت مختار فيه متى تصلي بقومك، والاضطرار لا تؤخر الصلاة فيه إلا لحاجة ضرورية. قال وبين له أوقاتها الاختيارية والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة، هذه المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس، نزلت الرخصة. نزلت من أين نزلت؟ من عند الله رب العالمين، بواسطة ماذا؟ الإعلام الإلهي الخبي. نزلت الرخصة إذن بقصر الرباعية إلى ركعتين، بقصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وذلك في السفر. وذلك في السفر كما كانت ركعتين قبل الإساء والمعراج. تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإساء والمعراج كان يصلي هو والمؤمنون ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. فوردت الصلوات الخمس، وصلى جبريل بالرسول والمؤمنين، فكانت 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء، وركعتان الصبح، و3 المغرب. لننتبه. قال ولما هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات من فرض الصلوات الخمس، نزلت الرخصة بقصر رباعية إلى ركعتين في السفر كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج. وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري. هذا الحديث فهمه الظاهرية فهم خاص، وقالوا الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر، وبقية ركعتين في السفر، فمن صلى 4 صلاته باطلة. فبهتم، من صلى 4 وهو مسافر صلاته باطلة. قلنا لهم تعالوا نتفاهم، ما هو بالهراوة. لما كانت الوفود تتوالى على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم السنة 8 والتاسعة بكاملها، هل صلى بهم ثم قال أيها الناس من كان منكم مسافرا فليسلم ركعتين أو ليبقى جالسا حتى نسلم نحن ويسلم معنا. لما ما يفعل هذا؟ من فهم هذه قطع أعناق المتنطعين. يوجد من يقول المسافر إذا صلى أربع صلاته باطلة، زاد مثلها. عرفتم؟ وإذا صلى مع الإمام قال يبقى جالس ولا يسلم حتى يسلم الإمام، وإن شاء سلم خدعة وقام يصلي نافلة معا صوريا يعني. لما هذا كله التعصب لفهمك أنت؟ إذن الصلاة فرضت أربع ركعات، نزل جبريل فصلى بالرسول وعلمه هي وأوقاتها، وجاء المدينة فرحمة من الله بالمؤمنين قصر الله رباعية إلى ركعتين في السفر لا في الحضر. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت هكذا، اسمع، قالت، وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث البخاري: إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. هذا دليل الظاهرية. إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، إذ نزلت الرخصة بقصر رباعي على ركعتين في قول الله تعالى من سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض مسافرين فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية نقول: أولا علمنا أن الصلوات الخمس ما فرضت إلا في السنة العاشرة، وفرضت في السماء لا في الأرض، ونزل جبريل فعلم الرسول كيف يصلي وعلمه أوقاتها الضرورية والاختيارية، صلى به يومين فتعلم كذا. هاجر الحبيب وهاجر من قبله من المؤمنين وهم يصلون كما فرضت الصلاة. ثم رحمة بالمؤمنين قصر الله الرباعية إلى اثنتين، وذلك في السفر، أما في الحضر فهي أربع كما كان، ورباعية ثلاثة فقط: الظهر والعصر والعشاء. فأم المؤمنين لما قالت، اسم ماذا فهموا عنها؟ قالت: إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين، تعني قبل المعراج، كانوا ركعتين في الصباح ركعتين في المساء، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، التي كانت ركعتين أقرت عليها في السفر، وفي الحضر أصبحت أربعة. الشبهة من هنا قالت الظاهرية: الصلاة فرضت ركعتين، تبهتم، ثم زيدت في الحضر ركعتين وبقيت في السفر ركعتين. بناء على هذا، إذا صليت الرباعية وأنت مسافر أربع صلاتك باطلة، وإذا كنت مع إمام سلم واخرج، إن خفت يضربوك ويتهموك بفتنة سلم في نفسك وقوم إنوي ركعتي نافلة. المهم إياك أن تواصل صلاتك مع الإمام فتصلي أربع فتبطل صلاتك. فهمتم هذه القضية؟ إذن فنحن نقول أم المؤمنة لما قالت. ثم قول عائشة هو أعظم من قول أبيها، أكبر من قول عمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، أكبر من ابن عمر والصحابة. نقول نظرية قالت عائشة فهمها، وإن قلت كيف نقول أئمة الإسلام الأربعة الذين من خرج عنهم ضل مجمعون على هذا، كيف نخرج عنهم؟ نحن أعلم أو نحن أكثر تقوى وخوف من الله؟ ما هو معقول. فهذا المخرج هو السليم، نزلت ركعتين قبل المعراج بالوحي، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي مع الطائفة المؤمنة عدد محدود، إذا تمكنوا يصلوا ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، إذ فرض الله هذا بقوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يسبح بماذا؟ ما هو التسبيح؟ الصلاة كلها تسبيح. لما أسري به إلى الملكوت الأعلى وفرضت الصلاة الخمس نزل جبريل فعلمه كيف يصليها في أوقاتها الضرورية والاختيارية، حضرية كلها. فبقيت حضرية أربع ركعات. لما أراد الله أن يرحم المؤمنين وقد بدأ الجهاد وبدأ الصفاء والتعب، فقال لهم وقول الحق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واضح هذا معنى الترخيص ولا لا؟ كيف نغفل عن هذا؟ ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القصر للمسافر ولو كان غير خائف، ولو كان غير خائف من عدو آمنا، لكن نظر إلى مشقة السفر وحاجة المسافر إلى الوقت والراحة تفضل الله وامتن على المؤمنين فقصر الرباعي على ركعتين، وبقية المغرب ثلاثة لأنها وتر النهار والله وتر يحب الوتر. قال هذه هي الصلاة. أما الأذان فإنه بعد أن استقر الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبنى مسجده فيها. أين هذا المسجد؟ هذا والله الحمد لله. وبنى مسجده فيها وأصبح المسلمون يجتمعون فيه للصلاة، وكانوا يأتون وقت الصلاة بدون إعلام، ما فيه ما يعلمهم، فقط عرفوا الأوقات الاختيارية والضرورية بزوال الشمس بغروب الشمس بطلوع الفجر، فكانوا يأتون بدون إعلام فيصلون وينصرفون فترة من الزمن كذا شهر. قال ويأتون في الوقت التالي للأول وهكذا. ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها، مسؤول. ففكر كيف يحل هذا المشكل، لا بد من شيء يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة ويعلمون متى تقوم الصلاة أو تقام صلى الله عليه وسلم. قال فاستشار أصحابه، جمع أصحابه واستشارهم، ما الحل يا ماذا يقولهم يا أصحابي يا إخواني أيها المؤمنون، ما هو الحل؟ هذه الشورى
هذه الديمقراطية. والله الذي لا إله إلا هو ما عرفت أمة على وجه الأرض العدالة الاجتماعية كما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو عانيت بشريعتها وقوانينها يأتي الملاحدة والعلمانيون هابطون أشباه الحيوانات يقولون الإسلام ما في ديمقراطية ولا شورى ولا عدالة ولا لا. نعم قد لا نلومهم كثيرا لأنهم شاهدونا لاصقين بالأرض هابطين. أبوا أن ينظروا إلينا أيام كنا في عنان السماء وهم كالبهائم في الأرض. نسوا ذلك وغطوه. شاهدون على الوضعية هذه التي هم الذين فعلوا بنا هذا. هم الذين صرفونا عن روح الحياة والحياة في هذه الحياة. أخذوا يتبجحون الديمقراطية. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما في قضية كهذه وهو رسول الله استشار المؤمنين. ما هي العلامة التي يعب بها إخوانكم الصلاة في الأحرار؟ والله عز وجل أمره بذلك وشاورهم في الأمر. وهل يوجد سلطان وإلا حاكم يستبد بأي موضوع وحده؟ ما هو معقول. أنا ما أعقل هذا. لا بد عنده جماعة يستشير. فقط إن كانوا هابطين مثله هلك الكل. وإذا كانوا سامين وعالين يرشدونه ويعلمونه. أما شخص يقود أمة يستبد بعقله ما يقدر أبدا. لا بد حوله رجال اختارهم انتدبهم يبقى. إن كانوا صالحين ساعدوه على صلاحه وإن كانوا هابطين دمروه. وقد تقدم الحديث ما من نبي ولا خليفة إلا جعل الله له بطانتين. بطانة تأمر بالخير وتحض عليه وبطانة تأمر بالسوء وتحض عليه. والمحفوظ والمعصوم من عصمه الله. قال ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن يكون هناك ما يعلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتها فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بالبوق. والأبواق معروفة. فأشاروا عليه بالبوق صوت قوي كهذا الصوت بالبوق. قال فكرهه ما قبل هذا. لما يا رسول الله؟ قال لاستعمال اليهود له. اليهود يستعملونه في بيائهم ويدعون ببعضهم بعض نكون مثلهم. لا بد من الاستقلال. قال وأشاروا بالناقوس فكرهه. لما يا رسول الله؟ قال لاستعمال النصارى له. النصارى يستعملوه. فهل نرضى أن نكون تابعين للنصارى؟ لا يحل هذا أبدا. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء. ما فتح الله بعد. هنا بالمناسبة ونحن ندعو إلى الله ونريد هداية هذه الأمة وسموها. عرفتم أن التشبه باليهود والنصارى وهم أهل كتاب هم أسمى وأعلى من المشركين والمجوس والبلاشفة والملاحدة. ومع هذا ما يرضى الرسول أن يتشبه بهم. ما السر يا هذا؟ ما العلة؟ ما الحكمة في هذا؟ أنت قلت هذا. نريد السير فوق هذا المستوى يفرح إخواننا. أقول العلة أننا أئمة الدنيا وقادة البشرية وهداة الإنسانية إلى كمالها وسعادتها، فهل يكون القائد الرائد السائد الهادي مثل من يهديهم ويسودهم ويقودهم؟ كيف يتفضل إذن؟ كيف يتابع؟ كيف يمشي وراءه؟ كيف تقبل كلماته؟ فهمتم هذه وإلا لا؟ نحن شرح الله صدورنا ونور قلوبنا وأنزل علينا وحيه شرائعه وقوانينه لهداية البشرية، نحن حاملوها والداعون إليها وقد اهتدينا بها وصلحنا عليها. إذن يجب أن نتميز عن الأمم حتى ترانا فتعشق صورنا وهدايتنا وتقبل الإسلام وتدخل فيه، أما إذا كنا مثلهم كيف يقبلون؟ وقد ذكرت لكم حادثة شاهدناها في رمسي، امتن على بعض المسلمين وهم مستعمرون، قالوا نحن مستعمرون لكم وما هذا نسمح للمواطن أن يتزيب زينا البرنيطة ذكرفات كذا ما عندنا، بل نفرح بهذا وأنتم عمر حقكم، يعني بلغة الحجاز عمر حقكم كان إذا رأى الذمي يلبس لباس المسلمين يؤدبه ويلزم بلباس خاص أو شيء يميزه في بطنه. واندهش المسلم، غلب هذا الفرنسي وألهم الله المؤمنين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال يا مسيو عمر، كان في وقت المسلمون كلهم عسكر، والله العظيم كلهم جند الله، الجهاد فريضة عين وإلا لا؟ إذن فلما كانوا مجاهدين والذميون من إخوانكم لا يسمح لهم أن يقاتلوا أو يموتوا أبدا، ممنوع على الكتاب أن يجاهد مع المسلمين، حرام. إذن فهم كالمدنيين يلبسون لباس خاص، والمسلمون عسكريون لهم لباس خاص، فتسمح فرنسا الآن بالمواطنين أن يلبسوا لباس القبطان والكابيطان والجنرال والعسكر؟ يجوز؟ 4 سنين سجن. لما؟ لأن المدني شيء والعسكري شيء آخر. فقطع حجته ولسانه، عرفتم هذه ولا لا؟ والسر الأول هو الحقيقة، هذه الأمة مربية هادية مصلحة إمامة للبشرية، يجب أن تمتاز حتى تتبع الشعوب والأمم وترغب في كمالها وسعادتها. أما أن تنزل يصبح الفرنسي كالمسلم والبريطاني كي كالمؤمن لا يصح هذا أبدا. وأيام بدأت الأمم المتحدة والدنيا ونحن نقول يا جماعة ما يجوز في الأمم المتحدة، يجب أن يكون المسلم بطربوشه بعمامته بثيابه، ما تكون القاعة كلها فيها 1000 ممثل وممثل الدول الإسلامية كاليهود والنصارى، حرام هذا ما يجوز. فإذا كنت بعمامتك أو بطربوشك أو مشلحك يدخل إيش؟ هذا مسلم. ها؟ ما معنى مسلم هذا؟ تعال عندنا في الفندق نعلمك. فينشرون دعوة الله بوجوههم بلباسهم. أو ما فهمتم هذه البربرية؟ لما يكونوا جالسين في الأمم المتحدة في المؤتمرات والمناقشات يجب أن يكون المسلمون متميزين في هيئتهم على باقي الدول الكافرة، من أقرب ما يكون كما قلنا يسأل من هذا اللي ما يلبس لباسنا، ما شأنك؟ هذا له دين، أي دين هذا؟ ما اسمه؟ الإسلام. نريد أن نعرف هذا، تعال عندنا في الفندق أعلمك أو أعطيك كتاب. نشر دعوة الله بالزي ولا لا؟ ولهذا كان الحكيم صلى الله عليه وسلم يعي ما يقول ويعرف ما يقرر ويشرع، من تشبه بقوم فهو منهم. عرض عليه البوق ما قبل ولا لا؟ لما ما قبل؟ إيه ما يوصل الخبر هذا ولا لا؟ قال لا، نتشبه باليهود. عرضوا عليه الناقوس رفض، لما نصبح كالنصارى؟ إذن دعوتنا واحدة. الجواب لا. وأزيد المحنة محنة، كتب كاتب يقول في السعودية في جريدة الشرق الأوسط، غلط فاحش من يقول هذه المليارات كلها تدخل النار لأنهم ما دخلوا في الإسلام. قال هذا الفهم هابط وليس بصحيح، ويستشهد بالآيات القرآنية. أنا لو كنت حاكما نستدعيه وأستتيبه، إما أن يتوب وإما يقتل. هذا فرج الهم عن اليهود والنصارى، قال أنتم بخير، أنتم مؤمنون. يستشهد بالآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن كلهم بالجنة. قال كيف بالمليارات من البشر كلها تحرق بالنار؟ حاشا الله يفعل هذا، ربنا رؤوف رحيم. فيما قال طويل عريض، قال ما هو لازم يدخلوا في الإسلام ولا ما يدخلون الجنة، هم على دينهم. وعمي عن قول الله تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما نحن في حاجة إلى هذا فقط، نحن عرفنا علمنا أن الذين يسكنون الملكوت الأعلى يواكبون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أصحاب الأرواح الطاهرة، النفوس الزكية. وهذه النفوس والله لا تزكو على يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مجوسية ولا أي ملة من الملل إلا على الإسلام فقط. هذه العبادات كما شرعها ربها وربنا ورب العالمين، وكما بينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذا العبد عملها زكت نفسه. بغيرها لو تعبد الله بهواك ببدعك تطلع الجبل وتهبط 50 مرة في اليوم والليلة حبا في الله، والله ما تفعل شيء ولا جرام واحد. إذن فنحن لسنا معناه أننا نكره الناس على الإسلام لأنه ديننا، هذا فهم باطل سيء. ندعو الناس إلى الإسلام لأن أرواحهم لا تطيب ولا تطهر إلا على هذه القوانين الإلهية. وقل أنا مسلم وابن مسلم وأمك مسلمة، إذا لم تستعمل هذه الأدوات للتزكية وما تزكو نفسك والله ما دخلت الجنة ولو كنت ابن النبي أو أباه. ما قضية أوهام هذه وشطحات؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تريد أن تعيش مع الملائكة وروحك روح البهائم؟ مستحيل هذا، اهبط. يا ليتنا نعرف ما كتب من هذا الرجل. هذا قال في السعودية، قل لا لا لا، اليهود لهم دينهم والنصارى وكيف ما يدخلون الجنة وهو في نفس الوقت يرد على آخر، قال لا دين اليوم إلى الإسلام، إما أن تدخل فيه وإلا أن تشقي. قال ما هو معقول هذا، كيف الجريدة تقبل هذا الكلام وتنشره؟ هذا العجب آخر. هذه جالية الشرق الأوسط أو الشرق الأهبط. أحسن. قال وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء، فنام عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. خرجوا من المجلس مهمومين ما عرفوا شيئا، فرأى هذا العبد المؤمن عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رأى أن رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده في المنام في تلك الليلة. فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس حتى نستعمله نحن في المسجد؟ أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى، وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. قال فأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله، إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه ويحفظ على طول ما يحتاج كذا معه، فألقها عليه فإنه أندى صوتا منك، صوته رقيق ندي يتغلغل في الجو موخس. قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا الذي رأى عبد الله بن زيد، توافقت رؤيتاني أو رؤياني، لقد رأيت مثل هذا مثل هذا الذي رأى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، فلله الحمد، ما قال فالحمد لله، حاصر لله وحده الحمد، ما هناك من هو أهل لأن يحمد، فلله خاص الحمد. وانظروا كيف اجتمعوا ما استطاعوا يفعلون شيئا، والله عز وجل أعطى من شاء أن يعطي، فلمن الحمد إذن؟ لله وحده، فلله الحمد لكل مقام مقال. قال وزاد بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فأقر عليها. هذه فيها خلاف. مالك في موطئه وهو من أهل المدينة وأئمتها أن الصلاة خير من النوم، زادها بلال على عهد عمر، تأخر عمر ما حضر ليصلي بالمؤمنين وهو إمامهم، فوقف عنده بلال وقال الصلاة خير من النوم يا أمير المؤمنين، فاستحسن عمر فقال اجعلها في أذانك يا بلال. ثبات. ومنهم من يرى غير هذا الرأي،
يقول أن بلال إما علمه الرسول إياها وإما قالها، المهم عندنا أنها ثبتت للفصل بين أذان تصلى فيه الصلوات وبين أذان يؤكل فيه ويتصحر المتصحرون. هذه أيضا أحدثت ارتباكا عظيما. تبهتم؟ تعرفون حادثة جهيمان غفر الله وله؟ من عوامل هذه درسوا السنة بدون مشايخ، إذ مشايخ السنة ماتوا من قرون، قالوا ما يجوز تقول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، هذه تقال في صلاة في أذان الأول. قال ينبغي أن تأمر المؤذنين أن يجعلوها في الأذان الأول. وبدأت الفتنة، وكانت هذه الدعوة مسندة إلي من طريق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، طلبوا منه أن يكون الشيخ هو أميرنا في المدينة، فألح علي فقبلت إرضاء لسماحة الشيخ، وإلى أنا لست بأهله. قلنا لهم أنا في الجامعة الليلة والنهار والمسجد ما عندي وقت، قالوا لا. لما بدأت الفتنة كانوا يؤذنون في الدار في حي الحرة الشرقية، إذا أنا قلت نمشي نسمع الأذان بنفسي، جلست في السطح ننتظر. جاء الأذان، أبوا أن يقولوا الصلاة خير من النوم في الأذان الأخير، فقلت لأحد الطلبة قوم أذن وقول الصلاة خير من النوم، لأن أهل الحي ارتبكوا، مرأة تريد أن تصوم عازمة تقضي حيضها تسمع الصلاة خير من النوم قول طلع الفجر ما نفطر ما نصوم، ارتباك كبير لهذه القضية التي أصلها أن بلالا هو الذي قال لعمر الصلاة خير من النوم عند باب بيته ليوقظه فقط، وأنها ليست من الدين في شيء، ما فيها كلام الله ولا كلام رسوله ولا علامة فاصلة فقط بين وقتين، وما زال الصراع إلى الآن أيضا في بلاد المسلمين مع طلبة العلم ما زال يصرون أن تكون في الأذان الأول. قلنا لهم يا جماعة بلد عرفوا هذا الفاصل لا يجوز تغيير حرام تحدثون بلبلة في المسلمين، ما فيها ذكر الله ولا صلاة على النبي ولا قرآن، الصلاة خير من النوم فقط لنفرق بين أذان يأكل فيه الإنسان ويشرب ويتصحر وبين أذان يصلي في صلاة الصبح. أبوا أن يفهموا. فهمتم الآن ولا لا؟ موطأ مالك أصح كتاب بعد كتاب الله. قال بلال لما تأخر عمر وقف عند بابي ووعظ الصلاة خير من النوم يا عمر، فأعجبت عمر قال اجعلها إذن في أذانك يا بلال. أي محنة في هذه؟ هذه أحدثت بلابل وأسالت الدماء، هذا كله عدم البصيرة. قال فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه ويقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وزاد بلال ما هو بأمر رسولي، وزاد بلال ماذا زاد؟ في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. الرسول كان عنده علمان، بلال يؤذن أول الليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأعمى، ما كانت صلاة خير من النوم فاصلة، جعل أذانين بصوتين مختلفين، صوت بلال معروف عند أهل القرية، صوت ابن مكتوم معروف،
ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أذن طلع الفجر لأنه أعمى. فالصلاة خير من النوم علامة فاصلة فارقة بين أذان السحور وأذان صلاة الصبح. إذا اعتادها أهل بلاد أهل قرية في أحد الأذانين حراما تستبدلها أنت، تشوش على الناس وتهلكهم، خليها كما هي، لأنهم آلفوا أنها تقال عند طلوع الفجر أو تقال في وقت ما زال الفجر ما يطلع. قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الإقامة فقال له وإذا أقمت للصلاة يا بلال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا تعليم رسول الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرسول أخذ الإقامة من الأذان زاد فيها قد قامت الصلاة ونقص من الكلمات صلى الله عليه وسلم. قال نتائج وعبر من هذه المقطوعة الشريفة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوردها إزاء الأرقام التالية. أولا تقرير أن الصلاة كانت قبل الإسراء والمعراج عبارة عن ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره، ثم فرضت كما هي الآن، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والصبح ركعتان، ثم قصرت رخصة تباتم الرباعية إلى ركعتين في السفر سواء كان مع السفر خوف أو لم يكن خوف كما قدمنا. ثانيا رؤيا المؤمن صالحة وتحمل البشرى له ولمن رؤيت له قطعا. ثالثا بيان صيغة الأذان والإقامة وفضل عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لرؤياهما الأذان في المنام. رابعا مشروعية مخالفة اليهود والنصارى في كل شيء إلا ما لا بد منه. خامسا بيان أن المؤذن ذا الصوت الندي أولى بالأذان من غيره. سادسا بيان فضل بلال وأنه أول مؤذن في الإسلام. من أول من أذن في الإسلام؟ أما عمر قال لولا أعباء الخلافة لكنت مؤذنا،